أزلفت علمت نفس ما أحضرت
فأنا لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
وما صاحبكم بمجنون
ولقد رآه
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
صدق الله العظيم. أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثالث عشر، الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام وبنيان الحرية. إن الإمام الجواد عليه السلام وكغيره من المعصومين هو قدوة وأسوة ونموذج لنا، وإن الحياة القصيرة لهذا العبد الصالح لله انقضت بالجهاد ضد الكفر والطغيان، وقد أضحى في موقع قيادة الأمة الإسلامية في حداثة عمره، وقد جاهد مجاهدة مركزة ضد العدو في هذه السنوات القصيرة، حيث إنه وفي عمر 25، أي أنه كان ما يزال في مقتبل العمر، لم يعد وجوده قابلا للتحمل من قبل أعداء الله، فاستشهد وقتلوه بالسم. ومثل الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين أضاف كل واحد منهم بجهاده صفحة على تاريخ الإسلام المليء بالمفاخر، فإن هذا الإمام العظيم قد أضاف بعمله إلى الإسلام دعامة مهمة من الجهاد الشامل، وقدم لنا درسا عظيما. وذاك الدرس العظيم هو أنه عندما نكون في مواجهة القوى المنافقة والمرائية، يجب أن نسعى جهدنا من أجل أن نستنهض وعي الناس لمواجهة هذه القوى. فلو أن العدو يظهر عداءه بنحو صريح وعلني ولا يرائي، فإن التعامل معه أسهل. ولكن عندما يكون العدو كالمأمون العباسي الذي يتظاهر بالقداسة والدفاع عن الإسلام، فإن التعرف عليه سيكون صعبا بالنسبة للناس. في عصرنا هذا وفي جميع عصور التاريخ، كان المتسلطون يسعون دائما للتوسل بالحيلة والرياء والنفاق عندما يعجزون عن مواجهة الناس وجها لوجه. وقد بذل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والإمام الجواد صلوات الله عليه الهمة من أجل كشف قناع التزوير والرياء هذا عن وجه المأمون، وقد نجحا في ذلك. إن الإمام محمد بن علي الجواد هو رجل عظيم ومظهر المقاومة وعلامتها، إنسان عظيم أمضى كل عمره القصير بمواجهة ومعارضة السلطة المزورة والمرائية للخليفة العباسي المأمون، ولم يتراجع خطوة واحدة، وتحمل جميع الظروف الصعبة وجاهد بكل الأساليب الجهادية الممكنة، وكان أول من شيد بنياد بحث الحرية بصورة علانية. كان يباحث العلماء والدعاة والمدعين ومختلقي الأعذار في محضر المأمون العباسي بشأن أدق القضايا، ويستدل ويثبت أفضليته وحقانية كلامه. إن بحث الحرية هو من تراثنا الإسلامي، وقد راج هذا البحث في زمان أئمة الهدى، وقد تطرق الإمام الجواد عليه السلام هذا الإمام الجليل إليه في زمانه، وتعرض له بصورة صافية ونقية. مواجهة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام للسلطة. في المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام وحكام زمانه، فإن الذي انتصر في الظاهر والباطن هو هذا الإمام عليه السلام. ففي زمن إمامته حكم 6 من الخلفاء وهلكوا جميعا واحدا تلو الآخر، وآخرهم كان المعتز الذي قتل الإمام عليه السلام ولم يلبث من بعده إلا قليلا. وهؤلاء الخلفاء ماتوا أذلاء في الغالب، أحدهم قتله ابنه والآخر على يد ابن أخيه، وبهذه الطريقة تشتت العباسيون وانقرضوا. بعكس الشيعة، فالشيعة في زمان الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام، ورغم ما فيه من عنف وقمع، كانوا يزدادون يوما بعد يوم انتشارا وقوة. لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 42 سنة، قضى 20 سنة منها في سامراء، وكان يمتلك فيها مزرعة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعيش. وكانت سامراء في الواقع كمعسكر بناه المعتصم لغلمانه الترك المقربين له، وهؤلاء الترك هم غير الأتراك الذين يعيشون في إيران أو في أذربيجان أو سائر النقاط، والذين أحضرهم من تركستان وسمرقند ومن منطقة منغوليا وآسيا الشرقية، واحتفظ بهم في سامراء. هؤلاء الأتراك ولحداثة إسلامهم لم يكونوا يعرفون الأئمة ولا المؤمنين ولا يفهمون عن الإسلام شيئا، لهذا صاروا يضايقون الناس، وأوجدوا بينهم وبين العرب أهالي بغداد النزاعات والمشاجرات. وفي مدينة سامراء نفسها اجتمع عدد ملحوظ من كبراء الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وتمكن الإمام عليه السلام من إدارتهم وإيصال رسالة الإمامة بواسطتهم. استطاع أن يوصل تلك الرسالة إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي بواسطة الرسائل وهذه الشبكات الشيعية في قم وخراسان والري والمدينة واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع أقطار العالم، هي التي استطاعت أن تروج وتنشر وتزيد من المؤمنين بهذا المذهب يوما بعد يوم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخير الذي لا شر فيه الشكر مع النعمة والصبر على النازلة. الإمام الحسن عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
لقد احتفظت قصة أصحاب الكهف بسر العدد الزمني، وكشفته في نهاية القصة من خلال تعقيب السماء على ذلك، غير أن هناك سرا آخر قد احتفظت القصة به أيضا، وهو عدد أبطال الكهف وليس عدد السنين التي رقدوا فيها. وإذا كان عدد السنين تم الإعلان عنه عبر عنصر التشويق والتأجيل في نهاية القصة من خلال تعقيب السماء، فإن عدد الأبطال قد تم الإعلان عنه من خلال الشخوص، ولكن بنحو ملفع بالغموض. وهنا تتفاوت النصوص المفسرة في تحديد هؤلاء الشخوص، فمن ذاهب إلى أن الشخوص هم جماعة كانوا في زمن اكتشاف الكهف، أي في زمن انبعاثه، وذلك عندما وقفوا على حقيقة الأمر من خلال البطل الذي توجه إلى المدينة لاشتراء الطعام، حيث أقبلوا إلى الكهف لتعرف أبطاله وعددهم، وهو العدد الذي ذكرته القصة متراوحا بين 4 و6 و8. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 ثامنهم كلبهم. وهناك من يذهب إلى التساؤل المذكور على أنه عائد إلى الاختلاف بين طوائف من أهل الكتاب والمسلمين في تحديد العدد، حيث عقب النص على ذلك مخاطبا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام: قل ربي أعلم بعدتهم. إنما يعنينا من ظاهرة العدد، سواء أكان ذلك متصلا بالسنين أم بالأبطال، هو طبيعة البناء الهندسي الذي قامت القصة عليه، وهو بناء قائم على جملة من الخطوط الرئيسة والثانوية، حيث يأخذ بعضها امتدادا طوليا ويأخذ الآخر امتدادا عرضيا، قائما على التوازن الفني الدقيق بينها. فمن حيث الامتداد الطولي لشكل القصة، نجد أن القصة احتفظت طوال فصولها بسرين، أحدهما يتصل بعدد السنين التي رقد أبطال الكهف فيها، والآخر يتصل بعدد أصحاب الكهف أنفسهم. فالقارئ أو السامع يظل على جهل تام بعدد السنين وبعدد الأبطال، والحوار الذي جرى بين الأبطال قد ساهم في تطبيب عدد السنين، كما أن الحوار الذي جرى بين الطوائف أو مكتشف الكهف قد ساهم هو الآخر أيضا في تطبيب عدد الأبطال. كل ما في الأمر أن القصة قد مسحت الغموض في الفصل الأخير من عدد السنين، لكنها أبقت الغموض على حالته بالنسبة لعدد الأبطال، وأرجعت ذلك إلى علم الله سبحانه وتعالى، مع ملاحظة أن بعض النصوص المفسرة ترى أن النص أبقى عدد السنين غامضا أيضا، بدليل قوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا. والسر عائد في تصورنا إلى أن الإعلان عن عدد السنين له أهميته بالنسبة للمتلقي، لأن ضخامة المدة الزمنية تعمق من قناعة المتلقي بظاهرة الإعجاز. أما عدد الأبطال فليس من الضروري أن نتعرفه، سواء أكانوا أربعة أم ثمانية أم أكثر أم أقل، فالمهم هو وجود بطل يحيا قضية معجزة. ومن هنا أرجع النص تحديد العدد إلى الله سبحانه وتعالى. حيث الخطوط العرضية لبناء القصة، فإن التوازن الهندسي بينها يظل من الجمال والتناسق والدقة ما يلفت انتباه المتلقي حقا. فهناك توازن هندسي في ظاهرة التشويق والتأجيل، حيث يتوازن الزمن والبطل من خلال ظاهرة العدد، أي أن النص ضبب عدد السنين وضبب عدد الأبطال، وهذا واحد من الخطوط العرضية. ثم أجل معرفة هذا العدد، عدد السنين وعدد الأبطال، بنحو متوازن إلى نهاية القصة، وهذا توازن عرضي آخر. ثم أعلن تحديد عدد السنين مقابلا لعدم تحديد الأبطال، وهذا توازن ثالث، لكنه من خلال ما يسمى التوازن من خلال التضاد. وأما إذا ذهبنا مع الاتجاه التفسيري القائل إن عدد السنين قد أبهمه النص أيضا، حينئذ يتحقق التوازن بنحوه المألوف. ثم كان إعلان التحديد المذكور من قبل السماء، بين كان تضبيب العدد من قبل الشخوص المتحاورين، وهذا توازن عرضي رابع بين خطوط القصة، وهكذا سائر الخطوط التي لا نجد حاجة لتوضيحها، ما دام المتذوق بمقدوره أن يتحسس مواقعها بأدنى تأمل. بقي أن نشير إلى حادثة اكتشاف الكهف نفسه وما رافقه من وقائع ومواقف، تكفل الفصل الأخير بتفصيلاتها، ثم صلة أولئك جميعا بأفكار القصة من جانب، وما تضمنته من قيم فنية من جانب آخر. أما حادثة الاكتشاف فقد مهد لها النص في الفصل ما قبل الأخير بقوله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم إلى آخره. ثم حددها تماما في الفصل الأخير من القصة على هذا النحو: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا النص يتكفل بتوضيح حادثة اكتشاف الكهف، وهي حادثة لها أهميتها الكبيرة بالنسبة لما تستهدفه القصة أساسا من وراء سردها حكاية أهل الكهف، كما أن الحادثة التي سبقتها، ونعني بها حادثة الانبعاث، منضمة لحادثة اكتشاف الكهف، تظل متصلة بالهدف الفكري لهذه القصة. حادثة الانبعاث تظل على صلة بالأبطال أنفسهم في المقام الأول، كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. أما حادثة الاكتشاف فعلى الرغم من أنها ستعكس أثرها على الأبطال كما سنرى لاحقا، فإنها تنصب في المقام الأول على الآخرين، وما تتنازعهم من تيارات وما يلفهم من أفكار. والمهم هو أن الحادثتين كلتيهما تلقيان إنارة كبيرة على الهدف الفكري الذي صيغت القصة من أجله كما سنرى. وإلى اللقاء، ولكم أطيب تحياتنا.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
السبيل إلى الإله الأوحد. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية في تونس، إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة في هذا البلاد، وإلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع المتردية في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. لا تزال تعيش تونس أوضاعا معيشية صعبة منذ فترة ليست بالقصيرة، تعود إلى ما قبل انقلاب قيس سعيد على الأمور وحل البرلمان، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إضافة إلى اختفاء بعضها من الأسواق، وذلك بالتوازي مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في بلد يعتمد على الأسواق الخارجية لاستيراد الكثير من السلع الأساسية أو المواد التكميلية تلك التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي. وفي الوقت هذا الذي يدافع مؤيدو الرئيس قيس سعيد عن أنفسهم بالقول أن الأزمة لا تخص تونس وحدها، ويعتبرونها بأنها ليست نتائج عشوائية في التخطيط أو عمليات فساد حسب ما يشاع، بل هي أوضاع متردية عالميا نتاج لتفشي جائحة كورونا ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. نشاهد أن المعارضة لا تزال تشهر سيفها على الرئيس قيس سعيد ورجاله، متهمة إياه بالفشل في إدارة الأمور ومضاعفة الأزمة عوضا عن التخفيف من أثارها. المراقبون يرون مستمعين الأكارم أن التشكيك أو تشكيك مؤسسات المال الدولية في قدرة الحكومة التونسية على تحسين الأوضاع المعيشية عبر تحقيق نسبة النمو التي أعلنت عنها في ظل الصعوبات الهيكلية والحالية التي يمر بها الاقتصاد، وكذلك ارتفاع معدل القلق لدى المستثمرين المحليين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، سيرفع من معدلات لجوء لأكثر من 35 ألف تونسي إلى الهجرة المنظمة وغير المنظمة نحو جنوب أوروبا، أملا في الحصول على وظيفة تضمن لهم ولذويهم في الداخل حياة أفضل. وهذا ما دفع بالاتحاد التونسي للشغل إلى تنظيم التظاهرات الشعبية التي رفع فيها المحتجون لافتات تعكس معاناتهم من جراء نقص المنتجات الأساسية كالخبز والحليب والسكر والأرز واللبن. ويصف الخبراء أن هذه الأجواء المضطربة في ظل توجيه السلطات إلى المقبوض عليهم تهما تتعلق بالتآمر على الدولة وتخريب الحياة العامة وإحالة العديد منهم إلى المحاكمات وإيداعهم السجون ستلقي بظلال كئيبة على الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد، ويمكنها أن تتسبب في حالة من عدم الاستقرار مما يؤثر بالسلب على مخططات جذب المستثمرين، كما أنها تحول الملف الاقتصادي إلى ميدان تناحر ومزايدات من الطرفين المؤيد والمعارض، بعيدا عن البحث بجدية عن حلول للأزمة الراهنة. نعم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا: تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية في هذا البلد؟ ونود أن نتوقف عند حديثنا عن آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس مع ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث التحقت بركبنا من لبنان. الدكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيكم.
الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيك دكتورة سهام، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا من جديد في هذا البرنامج. طيب دكتورة، بداية لنتحدث، إلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع في تونس؟ ويبدو أنها أوضاع متردية حقيقة.
نعم، الأزمة الآن في تونس في الحقيقة توجها آخر، يعني قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أن هناك الآن عصب بين من يتحدثون ضد المعارضة والذين يحاولون في الحقيقة قدر الإمكان استخدام كل الأدوات للضغط على الرئيس، أو بالأحرى للإطاحة بالرئيس والإطاحة بكل الإجراءات التي حصلت منذ 25 تموز 2021. اليوم هناك ملف خطير جدا، وهو بالحقيقة كان منتظر أنه ستكون له تداعيات كبيرة جدا على مستوى الساحة السياسية وحتى على مستوى العام في البلاد، وهو الملف الأمني. يعني حملة الاعتقالات التي حصلت والتي طارت شخصيات ومتنفذين وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية وحزبية في الحقيقة بتهم وملفات لها علاقة بالتخابر الخارجي والتآمر على أمن الدولة، ولها علاقة حتى بملفات أمنية سابقة وعمليات إرهابية حصلت في الفترة ما بين 2015 إلى 2017، وهذه الفترة كانت فترة حساسة جدا. نتذكر جميعا العمليات الإرهابية التي طالت مرافق كثيرة من البلد، من فنادق ومناطق سياحية، من المتحف القومي ومتحف باردو بالقرب من البرلمان، من بعض النقاط الحدودية والمراكز الأمنية للحرس الحدود وللجيش وللأمن، وراح في الحقيقة ضحيتها الكثير والكثير من الشهداء من كل هذه القطاعات.
نعم.
كل هذه الملفات إضافة إلى بعض المسببات للأزمة الاقتصادية من قضايا لها علاقة بالتهريب ولها علاقة باحتكار المواد الغذائية ولها علاقة باللعب بالأسعار وبالعملة، وآخر الملفات والذي في اعتقادي هو الآن الأكثر شدة والذي بدأ التداول فيه منذ أيام، وهو ملف دخول الأفارقة من مناطق من الحدود.
نعم.
بطرق مختلفة ومن المنتمين إلى دول جنوب الصحراء، والذين للأسف الشديد هذا الملف طبعا ملف يعني صعب جدا ومعقد جدا، ويبدو أن تحريك الملف في هذه المرحلة في الحقيقة كان يراد منه بث الفوضى وتحريك الشارع باتجاه التقاتل واتجاه التصادم، سواء كان مع الأجهزة الأمنية أو حتى مع الجهات والمناطق والأقاليم داخل الدولة.
نعم.
هذا الملف بعد خطاب الرئيس والكلام الشديد الذي حصل والتصريح الذي ذكر فيه الرئيس خطورة هذا الملف، واتهم فيه الجهات بعينها بأنها متورطة في هذا الملف.
نعم.
بداية من حكم الترويكا في 2011-2012 عندما وقع الاتفاق من تحت الطاولة مع الاتحاد الأوروبي على تمكين هؤلاء الأفارقة الذين كانوا في مرحلة.
نعم.
من المراحل يعتبرون تونس بلد عبور نحو أوروبا، كانوا يأتون من الصحراء، من جنوب الصحراء، يأتون من ليبيا، يدخلون من ليبيا عن طريق البحر، يدخلون عن طريق الحدود، حدود التهريب، الحدود الغير رسمية، بهدف الوصول إلى البحر واستخدام زوارق الموت وصولا إلى الجزر الإيطالية القريبة من السواحل التونسية التي لا تبعد حوالي ما بين 60 إلى 80 أو 90 كيلو متر وصولا إلى الجزر الإيطالية.
نعم.
منذ 2012 طبعا عمل الاتحاد الأوروبي كحل لوقف هذا التدفق بالآلاف من المهاجرين الذين كانوا يدخلون عن طريق البحر بتقديم بفرض اتفاقيات كانت في زمن الرئيس قايد السبسي باجي قايد السبسي في 2014 مع وثيقة أخرى يبدو أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق متورط فيها وقع أنباؤها أيضا في 2018.
نعم.
واعترف بعض النواب في البرلمان الأوروبي بأن هذه الاتفاقيات أتت في إطار ما حصل أيضا مع نتذكر جميعا مع أردوغان بعد عملية تدفق اللاجئين السوريين الكبرى التي حصلت إلى أوروبا في تلك المرحلة والتي وقع فيها مقايضة وابتزاز سياسي متبادل ما بين الطرفين.
نعم.
مقابل أن يبقى هؤلاء في على الأرض التي هم موجودون عليها، وكانت تونس للأسف قد تورط بعض السياسيين فيها في هذا الملف بأن استخدموا هذا الموضوع لكسب مصالح سياسية على حساب الأمن القومي وعلى حساب أمن الدولة. واليوم نكتشف أن تونس موجود فيها آلاف مؤلفة من هؤلاء الأفارقة، ليس لديهم جوازات سفر، غير مسجلين في دفاتر الحدود ودفاتر وزارة الداخلية،
مشكلة،
مجهولي الهوية في معظمهم، أصبحوا الآن موجودين ومتوزعين على كل مناطق الجمهورية.
نعم.
وخاصة المناطق المكتظة، الأحياء الشعبية التي فيها أكثر اكتظاظ وأكثر احتكاك بالناس. أصبحوا هناك ممارسات للأسف، عمليات قتل، إجرام، بيع المخدرات، حتى نصبوا في بعض المناطق محاكم خاصة بهم، مراكز أمنية
عجيب.
خاصة بهم، وكل هذا خارج إطار سيطرة الدولة. هذا الملف في الحقيقة منذ 2020 منذ أزمة كورونا كانت هناك أصوات كثيرة بدأت تتحدث وتثير هذا الملف وتطلب من الرئيس قيس سعيد ضرورة أن يلتفت إلى هذا الملف نظرا لخطورته ولحساسيته، ولأنه يبدو أن هناك أطراف اليوم بدأت تظهر بعض المؤشرات أن هناك أطراف خارجية متورطة في هذا الملف. يكفي أن أذكر لكم أن من ضمن الذين الآن صدرت من قطب القضاء المكافحة الإرهاب في تونس بطاقات جلب في حقهم برنار ليفي المعروف بعراب ثورات الربيع العربي والذي يبدو أن له علاقة مباشرة بهذا الملف بسبب علاقته ببعض الشخصيات السياسية المعتقلة الآن التي هي رهن الاعتقال الآن والتحقيق والاجتماعات التي كانت تدار حول ما يخطط لتونس على مستوى الديموغرافي وعلى مستوى التقسيم وعلى مستوى
نعم.
تقسيم المصالح وإلى
طيب.
آخره. اليوم الشعب التونسي في الحقيقة استفسنا كثيرا هذا القرار الرئاسي واعتبر أن هذه الخطوة مهمة. هناك في الحقيقة خوف ولكن هناك أيضا شعور بالارتياح، لأن طالما أن هذا الملف الآن أصبح قيد الاهتمام الرسمي من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن مجلس الأمن القومي ومن
نعم.
كل المؤسسات التي بدأت اليوم تتحرك في اتجاه حلول
جيد.
هذا الملف. طبعا رأينا ما حصل البارح يوم السبت في شارع بورقيبة من قبل منظمات المجتمع المدني التي كشفت عن الحقيقة عن هوياتها، والمفاجأة أن معظم هذه الجمعيات التي نزلت إلى الشارع يوم السبت هي منظمات مرتبطة بسفارات يقودها أشخاص وأفراد يحملون جوازات سفر أو جنسيات أجنبية، وهذا كان كافي لكي يثبت ما قاله الرئيس بأن هناك أطراف تعمل حقيقة على تخريب البلد من
حقيقة
هذا الملف القطري.
حقيقة معلومات خطيرة تتحدثين عنها. اسمحي لي دكتورة أن أتوقف عند فاصل معود بعدها إن شاء الله وأسلط الضوء على بعض الجوانب من هذه المعلومات إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، لازلتم في صدى المغرب العربي ونتحدث عن الشأن التونسي. تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث كانت تتحدث لنا عن حقيقة الأوضاع المتردية في هذا البلد، وأشرت دكتورة إلى مسألة الهجرة الغير قانونية وحقيقة تورط تونس في هذه المسألة. لأسأل دكتورة سهام، يعني لماذا لم نشاهد تحركات دولية مؤثرة لإصلاح الأمور في تونس، يعني مثل ما يشاهد في ليبيا، حيث تؤكد الدول الأوروبية على ضرورة الإسراع في حل الأزمة السياسية؟
بالحقيقة التحرك الخارجي الآن الذي نراه هو تحرك مشبوه، يعني وهذا ربما ما يؤكد أن هذا الملف كان تعد له الساحة ويعد له المشهد السياسي للأسف بالتواطؤ مع جهات كثيرة داخلية، منها من يقدمون أنفسهم على أنهم منظمات مجتمع مدني NGOs، بدأوا اليوم يتحركون في الشارع، والبارحة رأيناهم بوجه مكشوف يتحركون في ساحة بورقيبة ويندّدون بالعنصرية وبأن خطاب الرئيس كان عنصري ضد ذوي البشرة السوداء، وأننا لا نقبل بهذا القرار، وأن الرئيس إلى درجة أن بعض اللافتات التي حملها هؤلاء كانت تتهم الرجل بالفاشية وبالنازية وبالعديد والعديد من التهم. وكان مطلوب في الحقيقة، يعني شخصيا كمراقبة كنت يعني مصدومة، ولكن في نفس الوقت فرحت أن أرى هؤلاء بوجه مكشوف. يعني الآن تتكشف الصورة أكثر بأن هناك أدوات للأسف خارجية.
نعم.
كل هؤلاء نحن نعرف دور الانجيوز في دول المنطقة في أي حرب تركيبية يحاول الخارج أن يفرضها على دول المنطقة لبث الفوضى ولتثمر هيبة الدولة ولتدمير مؤسساتها ولإدخالها في صراعات داخلية وحروب أهلية، هو يستخدم كل الأدوات، والNGOs هي من ضمن الأدوات إضافة إلى الإعلام، الإعلام سواء كان إعلاما إلكترونيا أو أو غيره من الأدوات لتقديم معلومات مضللة إلى الخارج وتصوير الرئيس على أنه الآن هو يحارب أفريقيا ويحارب دول أفريقيا وشعوب أفريقيا. لا ننسى منذ أيام القرار البطولي الذي اتخذته الجزائر وبتأييد من تونس داخل اجتماع الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي ضد حضور ممثلة الكيان الصهيوني في الاجتماع، والتي تم طردها شر طردا من الجلسة ورفض أي
مداخلات
لأي وسيلة إعلامية أو تصفية إعلامية إسرائيلية داخل جلسة الاجتماع في الاتحاد الإفريقي. نرى اليوم رئاسة الاتحاد الإفريقي تتهم الرئيس بأنه يمارس العنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الذين لجأوا إلى تونس. في الحقيقة هناك إشكالية قانونية وهناك إشكالية أيضا السياسية. الإشكالية القانونية تتمثل في أن من يقصدهم الرئيس بكلامه ليسوا الأشخاص الذين لديهم إقامة قانونية في تونس. تونس معروفة أنها دولة منفتحة على دول أفريقيا، هناك الكثير والكثير من الأفريقيين من دول سواء كان من جنوب الصحراء أو غيرها الذين يأتون إلى تونس للدراسة في الجامعات وللعمل حتى في بعض المؤسسات، هم حوالي يعني لا يتعدى الرقم الرسمي 10 آلاف ما بين 8 آلاف و10 آلاف. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 40 ألف أو 50 ألف من الذين يدخلون بصفة يومية بطرق ملتوية، يدخلون إلى المدن والمحافظات من الجنوب وصولا إلى الساحل وإلى العاصمة، وهم لا يملكون أوراق إقامة ولا حتى جوازات سفر. منهم حتى والأخطر أن منهم من ومنهم عدد كبير أيضا من كانوا يحاربون مع الميليشيات المسلحة في ليبيا. يعني للأسف هناك الآن محاولة لإسقاط الدولة، وهناك استهداف ليس فقط استهداف للرئيس بسبب مواقفه وسياسته وبسبب سعيه حقيقة إلى رفع المظالم على هذا الشعب الذي عانى مدة هذه السنوات الماضية، ولكن هناك الآن استهداف للدولة. يبدو أنه مطلوب من الخارج الضغوط التي تمارسها الخارج باتجاه قرارات قيس سعيد وتوجهات قيس سعيد وسياسة قيس سعيد، ونحن نعرف أنه في مواقفه كان صريح جدا وكان واضح جدا في العديد من الملفات. يبدو أن هناك رغبة حقيقة بإسقاط هذه الدولة وبإدخالها في حالة فوضى عارمة
دكتورة.
تحت مسميات كبيرة، يعني نراهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، ويعني منذ أيام كان هناك موقف من أحد النواب الفرنسيين داخل البرلمان الأوروبي، وكان في الحقيقة موقف ملفت أن يتحدث نائب فرنسي بلوم وبانتقاد حكومته ويقول بأنها تخلت عن تونس وبأن هذا الموقف العدواني ضد قيس سعيد وضد قرارات قيس سعيد هو لا يخدم مصالح فرنسا. يعني يبدو أن بعض العقلاء في أوروبا ربما ولكن لا تسمع أصواتهم، هم يرون حقيقة أنهم بدأوا يفقدون بهذه التصرفات وبهذه السياسات وبدعمهم لهذا الخراب، هم في الحقيقة يفقدون بالمقابل كل مصالحهم السابقة التي كانت موجودة داخل تونس ومع مؤسسات الدولة التونسية.
طيب بالتالي دكتورة سهام، يعني كيف تفسرين مواصلة الرئيس قيس سعيد في عملية الاعتقالات في صفوف السياسيين ورجال الأعمال، وهل ترين هذه السياسة ستكون ناجحة وتأتي ثمارها؟ ومن جانب آخر نحن لا نرى توصل المعارضة التونسية إلى استراتيجية موحدة للعمل المشترك.
أنا كنت دائما أقول بأن المعارضة في تونس لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام موحدة. هم الآن يحاولون بعدما فشلت كل المحاولات بإسقاط الرئيس وبمناشدة الخارج ومناشدة السفارات للتدخل لإسقاط قيس سعيد ولخلعه من القصر الجمهوري، وسمعنا هذا الكلام بشكل واضح وصريح من العديد والعديد ممن يتحدثون باسم المعارضة. اليوم هناك حالة تشتت، هناك ضغوط خارجية باتجاه تحييد بعض الشخصيات من المساءلة القضائية والقانونية كشيخ راشد الغنوشي مثلا، يعني تتدخل قطر بشكل مباشر للضغط على الرئيس قيس سعيد لكي يتم تحييده من التحقيق معه ومن ربما من مثوله أمام القضاء بتهم خطيرة. هناك الكثير والكثير من الملفات وكثير من الكثير من التصاريح والسياسية والقرارات التي اتخذت في عهد حركة النهضة. للأسف الكثير والكثير من الذين كانوا داخل البرلمان وفي الحكومات السابقة هم متورطون في ملفات فساد، ملفات تهريب، بعض الآن بدأت تخرج بعض التقارير تسريبات عن بعض ملفات التحقيق مع بعض الأشخاص الذين بدأوا يعني يتحدثون عن الضغوط التي كانوا يتعرضون إليها وما كان يطلب منهم من بعض الجهات الداخلية والخارجية.
نعم دكتورة.
المناطق اللي مثلا بالجنوب أو بالشمال لكي تصبح معارك جهوية أو معارك عشائرية داخل المناطق، إثارة